سيدنا له المجد المسيح من جهة علمه الكامل الشامل، علم بالماضي البعيد والماضي القريب، علم بالحاضر القريب والحاضر البعيد، وعلم بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد. فاحنا امتدادا للكلام المحاضرات اللي فاتت بنتكلم عن علم المسيح بالمستقبل القريب والبعيد، فهنا عندنا تكملة لما قلناه في الماضي ان سيدنا له المجد المسيح انبأ عن خراب هيكل اورشليم. طبعا قبل ان يتم هذا الخراب بمدة طويلة، يعني تزيد عن 40 سنة على الاقل، لانه ثورة اليهود مين انت؟ انا اعرفك لكن اسمك
فرح فوز.
ها؟
فرح فوز.
فرح فوز تأخذ شيء؟ قبل ان يقوم اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية بعد صعود المسيح ب40 سنة، قام اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور الروماني حملة بقيادة تيتوس. تيتوس القائد الروماني، وهو بقى اللي جه ونفذ إن هو حاور أورشليم بالمتاريس، ومدينة أورشليم مدينة قائمة على 7 جبال عالية، كده بتبقى البرودة فيها شديدة جدا صيفا وشتاء، على 7 جبال وعلى علو حوالي 7500 قدم فوق سطح البحر. المهم عالية يعني، وإلى مدينة زي كده إذا أحيطت بالأسوار فإنها تنعزل عن القرى المحيطة بها، وبالتالي تنعدم عنها المؤونة اللي هي بتجيها من البلاد المجاورة، يعني الأكل وما إلى ذلك والخضروات والفواكه وما إلى ذلك. فطبعا ده بيبقى عملية خطيرة جدا بالنسبة للناس القائمين في البلد لما تنعزل مدينتهم عن المناطق المحيطة. وده على سبيل المثال، ولو ان ده نوع من الاستطراد، بس يعني ده على سبيل الايضاح. لما حصل انه بريطانيا في الحرب العالمية الثانية هاجمها هتلر، كان يرسلها في اليوم الواحد 1000 طيار، فانعزلت مدينة اتعزلت انجلترا لانها جزيرة، فكان بتجيلها المؤونة من هولندا على الخصوص، لان هولندا هي الخصبة. هولندا يعني أرخص بلد في أوروبا حاليا يعني، وفيها خضروات يمكن أكثر بلد في بلاد أوروبا فيها النباتات والخضروات والفواكه وما إليها. فإنجلترا لغاية الآن يعني دايما في حاجات بيجيها من هولندا من الخضار، بلد زي إنجلترا ما فيهاش نباتات، يعني يدوب حديثا بس بدأ نبات البطاطس بس، ولذلك الأكل الشعبي يقول لك فيش أن شيبس سمك، الشيبس اللي هي البطاطس، إنما كل أنواع الحاجات التانية كلها بتجيها من بلاد أخرى، لأن البلد صخرية يدوب المطر بينزل من القرن 16. يعني أيام ما كان شكسبير في القرن 16 كان طعام الإنجليز على اللحوم، ولذلك كلمة تسيت أت ميت معناها تسيت أت تيبل، الأكل هو عبارة عن ميت لحم، ليه؟ لأن كان أكلهم الوحيد هو اللحوم، وعلى خصوص لحوم الخنزير. فما فيش نباتات، والنهارده انجلترا النباتات اللي فيها عبارة عن أخشاب، يعني تعمل منها أخشاب لكن مش أكل، مش حاجة تتاكل. بشوف البطاطس النهارده بعد قرون من نزول المطر بدأ لأن الأرض صخرية. المهم يعني عاوز أقول أن أيام الحرب العالمية الثانية حوصرت إنجلترا، فاتمنعت عنها المؤونة، وهذا المنع من جانب هولندا والبلاد اللي هي بتزودها كان من الخطورة على الشعب الإنجليزي، لدرجة أن تشرشل في ذلك الوقت هو كان طبعا رئيس وزراء إنجلترا في الوقت ده وكان هو الحاكم فيه، قال إذا حاصرنا العدو في إنجلترا ليس لنا مفر إلا أن نذهب إلى مصر. مصر الملجأ يعني، قالوا يعني إحنا نأوي أو نلجأ إلى مصر. يعني المهم يعني فعلا أنه بلاد زي كده، لأن بريطانيا جزيرة، فمدينة أورشليم لما حاصرها العدو انقطعت عنها المؤونة من البلاد المجاورة، فمهما كان يعني قعدوا فترة معينة لكن مصيرها تخلص. فالشعب تعرض لمجاعة هائلة لدرجة انه كما روى يوسفوس المؤرخ اليهودي في كتابه حروب اليهود بيروي بيقول انه الناس كانوا بياكلوا جلود السكاكين، يعني يلاقي السكينة فيها جلد ياخد الجلد بتاعها، ما يقدرش ياكل الحديد، بيدوروا في الزبالة يلاقوا حاجة ان كان حاجة يعني في الزبالة يدور فيها وياكلها. بلغ الامر البشع، حاجة يمكن احنا ما نعقلهاش فظيعة، ان الام تطبخ ابنها عشان تاكل، من ناحية عشان تخلصه من الصراخ، وهي كده في حالة زي يقول لك القطة التي تأكل الهرة التي تأكل أطفالها، بتصاب أحيانا دي حالة طبعا يسموها حالة جنون، يعني توصل القطة في وقت من الأوقات تأكل أطفالها. فده حتى أصبح مثل يمثل به بالنسبة لما يجي واحد يوم الأيام يعني زي ما أقول لك يقول لك الثورة تأكل أبنائها كما يأكل كما تأكل الهرة أولادها. فبيحصل ان بعض ما تقوم الثورة الزعيم بقى بيلاقي معارضات من بعض الاشخاص اللي هم معه اللي قاموا معه بالثورة، يبتدي يتخلص منهم واحد واحد، يموتهم واحد واحد الى اخره، عشان بيكتشف ان فيه مؤامرات او كده. فعاوز اقول انه تم ما قاله ارميا النبي، ايادي الامهات الحنائن طبخن اولادهم، كلمة ورق كلمة بشعة، إنما اضطرت إليها زي ما يقولوا الجوع كافر، يعني بمثل عادي يقول الجوع كافر. هذه الأمور أنبأ بها سيدنا أبو المجد قبل أن تحدث بأربعين سنة. قال في يوم أحد الشعانين، طبعا قبل كده كمان الأورشليم أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليه، كم من مرة أردت أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريد هو لبيتكم يطرق لكم خرارا. لكن أيضا يوم أحد الشعب في اليوم اللي كان فيه ابتدت في الجماهير وتقول خلصنا يا ابن داود مبارك الآدم اسم رب مباركة مملكة أبينا داود، هذا اليوم المبهج المفرح اللي كان بتصف فيه حتى الأطفال يبكي، بكى على أورشليم كما جاء في إنجيل لوقا، دايما إنجيل لوقا يجيب المواقف الإنسانية أكثر. بكى على أورشليم وقال لها آهن لو علمت ما هو لسلامك، يكلم أورشليم لو علمت، لكن أخفي عن عينيك، أخفي عن عينيك، يعني في غباوة وتبلد وعينيك عميت مش شايفة، أنا جاي لسلامك ما عرفتيش تقدري أو تقدري النعمة إني أنا جاي إليك عنك، أمد إيدي للسلام، ولكن أخفي عن عينيك. تأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمكانس ويدكونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان انتقالك. الكلام ده قبل ما يحصل بأربعين سنة، دي طريقته بطول أنات ربنا حكاية الأربعين سنة دي، زي ما أعطى يعني للأموريين أو الفلسطينيين أربعين سنة. يقول لك لأن ذنب الأموريين ليس الآن كاملا، فخلى بني إسرائيل كان يقدروا يدخلوا أرض الموعد في يوم واحد أو يومين على أقصى التقدير، إنما خلاهم يعود في سينا 40 سنة. ليه؟ يقول لك لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. شوف طول آلاف ربنا يدي لهؤلاء الفلسطينيين أو الأموريين مدة 40 سنة لعلهم يتمكنوا. شوف الحنان الإلهي، الأبوة، لأنه هو الخالق ودول أولاده خليقته، فضربوا بعطفه ادانهم 40 سنة. يقول لك لأن ذنب الأموريين إلى الآن ليس إلى الآن كاملا، لما يكمل بقى ذنب الأموريين حيبيله. ولذلك طبعا دخل بعد كده بعد 40 سنة. كذلك بالنسبة لخراب الهيكل، بعد ما المسيح قال هذا الكلام ب40 سنة حصل ان اليهود قاموا بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الامبراطور الروماني حملة تأديبية بقيادة تيتوس القائد الروماني الكبير، وحصل ان هو بجانب كل اللي كانوا حوق اورشليم فتعزل. فاللي حصل انهم يعني اولا مجاعة شديدة، وبعدين في ناس تأثروا في الحرب، طبعا حرب كبيرة وأخذت مدة، وبعدين هدم الهيكل. وده تم الكلام اللي قاله المسيح لما التلاميذ قالوا شوف جمال الهيكل، أنهم أترون هذه الأبنية إنه لا يبقى فيها حجر على حجر إلا ويهدم. كل ده قبل ما يتم فعلا، يعني هنا المسيح علمه السابق وفعلا تم هذا. فتيتوس في الآخر خالص لما وجد اليهود لا زالوا مصرين وعنيدين على الرغم مما أصابهم ضمن هيك. بس يعني طبعا مش معقول انه شال الأساسات تحت هيك، انما شال. شو بقى الكلمة تحت المسيح؟ في عصر واحد تالي بعدها بقرون امبراطور يسموه يوليانوس الجعد، احد اباطرة، ولو انه ده في العهد اللي بعد القسطنطين، يعني المفروض المسيح يعني في كده يسموه ابوسطاطة، يعني الجاحد او اللي يعني الضال او كده يعني ضل. هذا الامبراطور نده لليهود وقال لهم الناصري قال لكم لا يبقى حجر على حجر ولا لا يبقى الله. قال لهم أنا الإمبراطور، حديكم كل الإمكانيات عشان تبنوا هيك. الأول العسكر عشان ما حدش يعترضكم، المال فتح لهم خزانة الإمبراطورية وقال لهم ما يلزمكم من المال. كل ده عشان يكذب كلام المسيح، لأنه دخل بقى في دور التحدي للمسيح. ففرحوا اليهود جدا انه حيبنوا هيك بعد تدميره لكذا قرن. يعني وجم بقى الى اورشليم، فكان لسه الاساسات موجودة، فطبعا عشان يبنوا الجديد لازم يشيلوا الاساسات الجديدة. فكانت نبوءة المسيح لسه ما كملتش، شالوها بايديهم بقى لان الاساسات شالوها بقى عشان يبنوا يضاف اساسات. فوضعوا بقى بعد ما شالوا، يعني كان نبوه المسيح لسه ما كانتش تمت تماما، يعني او ما كانش كان صحيح اتهدم الهيكل لكن كان فيه احجار في الاساسات. يعني فعلى ايدين الذين جم فرحانين عشان يبنوا الهيكل تمت النبوءه، او كمان النبوءه بانه شالوا بايديهم الاحجار التي في الاساسات. بداوا يبنوا بقى تحطوا الاساسات الجديده وهم فرحانين، فيقول في التاريخ بقى انه كان تطلع كرة من نار تفتت الاحجار بعدين تدمر وجوه زي ما يكون كأنها قنابل يعني، لكن بالطريقة القديمة بقى ما كانش قبل كده في قنابل او بتاع. فدمرت وجوه الناس فماتوا كثيرين من البناء، ولم يتمكن اليهود من ان يبنوا هيكل. دي احدى الحاجات اللي سجلها التاريخ. بس الشيء الرائع انه لغاية هذا الامبراطور اللي سموه يوليانوس الجاحد او ابسطاطا ما كانتش نبوءة المسيح تمت كاملا، انما تمت على ايدين الناس اللي ارادوا انهم يكذبوا كلام المسيح، فشالوا الاحجار بتاعت الاساسات وحب يحطوا الاساسات الجديدة، فبصوا وجدوا تفتت وبعدين هم تشتتوا. طبعا في ناس منهم ماتوا وتدمرت تبقى زي كرات من النار طلعت من الارض، وفشلوا اليهود في بناء الهيكل لغاية طبعا الوقت الحاضر. وهو طبعا دي بقى مهمة الدجال في الوقت الحاضر. فشوف في متى 24 اللي فيه المسيح بيتكلم عن اللي هي الأصحاح اللي دائما احنا بنقراه في نهاية السنة القبطية، متى 24 ومرقس 13. المسيح بيتكلم عن موضوعين، عن خراب أورشليم وعن نهاية العالم، لأن في أذهان اليهود الاثنين مرتبطين ببعض، لأن من شدة إيماني بأن الهيكل ده مجد ربنا وأنه باقي إلى الأبد، فلما المسيح قال لهم لا يبقى حجر على حجر إلا ويبقى، قالوا ما هي تلاميذ الأربعة، قالوا ما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الله، ما لم يتهدم الهيكل يبقى نهاية العالم. فعشان كده تكلم المسيح كلاما فيه شيء يشير إلى خراب الهيكل، وفي شيء أو نهاية أورشليم من خراب أورشليم، وفي حاجات تتكلم عن نهاية العالم. بقى مهمتنا احنا نفصل ما بين النصوص اللي هي تتعلق بخراب أورشليم والهيكل، وبين النصوص اللي تتكلم عن نهاية العالم، لما قال الشمس تظلم والقمر لا يبتدوه ونجوم السماء تتساقط، دي طبعا فيما تصل بالأيام الأخيرة. إنما يعني بقول هذا الأصحاح هو بعينه الأصحاح اللي فيه تكلم المسيح أيضا عن خراب أورشليم واليهود والتلاميذ المسيح وهم يهود، مرتبط في ذهنهم إنه ما دام يتكلم عن خراب الهيكل يبقى ده نهاية العالم، لكن طبعا مش صحيح، لكن ده يدل على العقلية اللي كانت مسيطرة بالنسبة لليهود إن الهيكل باقي إلى الأبد. عشان كده بيجن بيقول يعني الآن والسادات انت كم مرة تسمع مني ان اورشليم قاعدة اسرائيل الابدية الابدية، يعني العقيدة بتاعتها. فتلاميذ المسيح لانهم يهود لما سمعوا المسيح بيقول انه لا يبقى حجر على حجر الا يقف في الهيكل، قالوا ما هي علامة مجيئه وانقضاء هذا الطرف، يعني نهاية العالم. عشان كده المسألة محتاجة انه في متى 24 نفصل ما بين الاجزاء الخاصة بخراب أورشليم والهيكل وما بين الاجزاء التانية او المعلومات التانية الخاصة بنهاية العالم. فيقول في متى 24 ثم خرج يسوع من الهيكل ومضى، فتقدم تلاميذه ليروه بناء الهيكل، فاجاب وقال له انظروا هذا كله، الحق أقول لكم لا يتركون حجر على حجر إلا ويبنى. ده كمان في مرقس 13 ولوقا 21 الكلام ده يعني. وطبعا النص اللي احنا أغناه يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم من مرة أرق أن أجمع أولادي كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تريدوا هو ذا بيتكم، يعني لم يعد بيتي خلاص، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. فبنقول تم هذا طبعا على يد تيتوس القائد الروماني في سنة نعم 70 او ما بعد 70 ميلادية، يعني بعد صعود المسيح 40 سنة، وزي ما قلنا أنه هو قام بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة بقيادة تيتوس الإمبراطور القائد الروماني. احنا جبنا هنا النص بتاع يوسفوس المؤرخ اليهودي من كتابه حرب اليهود او حروب اليهود، هو طبعا كتبه بالعبراني وبعدين ترجم الى لغات كثيره، منها اليونانيه ومنها الانجليزيه ومنها الفرنسيه الى اخره. فبيقول لما استولى عساكر روما على المدينه اصدر تيتوس امرا ان يخرجوا كل المدينه. ده كلام يوسفوس وهو مؤرخ يهودي، وقد أحرق اليهود أنفسهم أولا أروقة الهيكل، عشان يعني النفس اليهود تعرفين الهيكل كان يتألف من 3 أقسام رئيسية. الهيكل يعني المقدس أكثر كان القدس وقدس الأقداس. القدس كان لا يدخل إليه إلا الكهن فقط، عشان كده زكريا لما كان بيبخر وظهر بالملاك يقول لك على يمين مذبح البخور، ده كان في القدس. المذبح البخور مذبح من ذهب كان في آخر القدس، ولكن ما هوش في قدس الأقداس. قدس الأقداس ما كانش يدخل إيه إلا رئيس الكهنة مرة في السنة، وده يشير إلى دخول المسيح بذبيحته عملية الفداء اللي حل محل الجمعة الكبيرة المهم. المهم فهنا بيقول لما استولى عساكر روما على المدينة أصدر تيتوس أمرا بأن يخربوا كل المدينة. وبعدين بيقول بقول يعني الهيكل بيتألف من 3 أجزاء، القدس اللي يدخل إليه الكهنة فقط يعني الشعب العادي ما يدخلش، وبعدين قدس الأقداس اللي كان بيدخل فيه رئيس الكهنة مرة في السنة عشان يقدم الذبيحة، وبعدين في الدار الخارجية. الدار الخارجية يعني الشعب اللي هو ما هوش من الكهنة ولا كان قسم اسمه الدار الخارجية. الدار الخارجية دي كان فيها 4 أرواق، في رواق كان يسموه رواق الكهنة، لأن الكهنة قسمهم داود النبي إلى 24 فرقة، إنه كانوا عدد كبير، فخلى كل فرقة لها 15 يوم على مدار السنة. عشان كده لما زكريا قال لك القرعة بتاعته يعني لان وقتها كان الوقت بتاعه، كل فرقة من 24 لها 15 يوم يعني نص شهر. فهؤلاء الكهنة كانوا بيقيموا اقامة دائمة بالليل وبالنهار، فطبعا لازم كلهم مكان يباتوا فيه، طبعا بيكونش القدس، القدس بس يدخل فيه للتعبد او لتقديم البخور او لتقديم فعشان يبات وعشان كمان يأكل كمان أكله وما إلى ذلك، كان في قسم أو رواق اسمه الدار الخارجية، الدار الخارجية لكن اسمه ده اسمه رواق الكهنة. وهذه الأروقة اللي هنتكلم عنها يعملوا يعني خلي بالكم إنها كانت 3 أدوار يعني عشان تكفي للأعداد الكبيرة. فرواق الكهنة عشان يقيم فيه ليلا ونهارا لما يكون عليهم القرعة أنه يكون يخدم ليلا ونهار وكذا. في رواق تاني للشعب العادي اللي ما هوش كهنة أو يسموه العلمانيين أو بتاع ده، يسموه رواق إسرائيل. رواق إسرائيل اللي هم الشعب الرجال فقط الرجال، في رواق تأتي للنساء اسمه رواق النساء. يعني ستنا مريم لما جت تقدم حسب ما أمرت به الشريعة بعد 40 يوم من ميلاد المسيح راحت عشان تقدم ما أمرت به الشريعة اللي هو فخي حمام أو زوجي يمام. فكانت في هذا الرواق حنة بنت فلوئيل اللي هي كانت مع العذراء كانت في رواق النساء. فيعني النساء كان لهم رواق عشان ما يختلطوش مع الرجال. فالرجال كانوا إسرائيل اسمه رواق إسرائيل وكان رواق النساء. في رواق رابع بقى سموه رواق الهمام. يبقى في رواق الكهنة رواق إسرائيل ورواق النساء. الرواق الرابع رواق الأمم. يعني إيه رواق الأمم؟ يعني الناس اللي ما هماش من اليهود أو من سلالة إبراهيم أو ما إلى ذلك من الطليان أو اليونان. كان مثلا بتستويهم العبادة اليهودية فيحبوا يتعبدوا على النظام اليهودي ويسمون دخلاء. واليهود كانوا من شدة اعتزازهم بنسبتهم إلى إبراهيم كانوا يسموهم أمثال هؤلاء دخلاء. فدول عملوا لهم رواق خاص سموه رواق الأمم لأنهم يحبوا يصلوا أو يتعبدوا يجوا في رواق الأمم. وكان في بقى يعني باللغات يعني تهديدات باللغات العبرانية واللاتي واليوناني إنه لو حد من الأمم دي تعدى الحدود بتاعته دي دخل في أي وقت تاني يقتل. فهذا هو رواق الأمم. يبقى في أربعة أروحة كل دول يمثلوا الدار الخارجية اللي هي غير القدس وغير قدس الأقداس. فهنا بيقول إيه؟ وقد أحرق اليهود أنفسهم أولا أروحة الهيكل اللي هي طبعا مش القدس ولا قدس الأقداس طبعا الأروحة الخارجية. ثم قذف أحد عساكر الرومانيين من تلقاء نفسه شعلة نار على الباب الذهبي اشتعلت النيران والتهبت التهابا فأمر تيتوس بإطفائها. يعني تيتوس كان يظهر برضو رحيم أو حاجة كده وعز عليه. فالمسألة مسألة غلطة برضو يعني نفس الشعلة جت غلطة. واحد من الجنود الرومان شعر مش تيتوس نفسه اللي حرق الهيكل ولكن من قبله او عسكر. بيقول كده بيقول ثم قذف احد عساكر الرومان او الرومانيين من تلقاء نفسه شعلة نار على الباب الذهبي اشتعلت النيران والتهبت التهابا فامر تيتوس باطفائها. يعني في الاول كده ولكن لم يلتفت أحد إلى أوامره. يعني العساكر طبعا ضجوا أو يعني لم يلتفت أحد إلى أوامره من شدة الاضطراب. يعني كان هياب أو اضطراب بتاع. بيقول لم يلتفت أحد إلى أوامره ده كلام يوسيفوس من شدة الاضطراب. ثم هجم العسكر على الهيكل ولم يثنهم وعد ولا وعيد ولا ضرب ولا تهديد. يعني حتى لو كان تيتوس نفسه غير راضي عن هذا لكن مع الهياج والاضطراب والبتاع ومقاومات اليهود والبتاع بتحصل زي الفاضة دلوقتي والخير. ومع أن تيتوس كان يتمنى بقاء الهيكل ده كلام يوسيفوس المؤرخ اليهود. ومع أن تيتوس كان يتمنى بقاء الهيكل وكثيرا ما أرسل إلى اليهود لإغرائهم على ترك العناد. يعني نفس تيتوس بيبعث لليهود يقول لهم تقبلش العناد سلموا وليزين لهم التسليم والانقياد لحفظ الهيكل والمدينة. يعني لهم حيضمر فيك فبيديلهم إنذارات ده تيتوس. فلم يأتي كل ذلك بأقل فائدة ده كلام يوسيفوس. يعني يقول لك يعني على رغم ان تيتوس نفسه ما كانش راضي عن هذا لكن الاضطراب والهياج بتاعه نفسه هو يقول لك كان بيبعت اليهود يترجاهم يقول لهم بلاش العناد سلموا مرضوش. فالعسكر بقى فهنا بقى جاء في انجيل لوقا صح 19 لما قرب رأى المدينة المسيح بكى عليها قائلا لو علمت أنت أيضا في يومك هذا ما هو لسلامك. ولكنه الآن خفي عن عينيك أو أخفي عن عينيك، ستأتي عليك أيام يحيط بك فيها أعداؤك بالمكارس ويحاصرونك ويضيقون عليك من كل جهة، ده كلام المسيح، ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرف في زمان انتقال. مش بس الهيكل نفس المدينة، لا يتركون فيك حجرا على حجر. ده في إنجيل لوقا 19. بعدين في لوقا 21 يقول إيه؟ وإذا رأيتم أورشليما، يكلم تلاميذه، قد أحاطت بها الجنود. شوف الكلام ده قبل ما يتم هذا لأربعين سنة على الأقل، بينبئ المسيح عن، بيقول لهم إذا رأيتم أورشليما قد أحاطت بها الجنود، ده بقى طبعا بنظرة مستقبلية، فاعلموا حينئذ أن خرابها قد اقترب. حينئذ الذين في اليهودية فليهربوا إلى الجبال عشان ينقذوا يعني، والذين في داخلها فليخرجوا، والذين في البلاد فلا يدخلوها، البلاد الأخرى، لأن هذه أيام انتقام لكي يتم كل ما هو كتب. يعني عقاب. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام. طبعا الحبالة اللون تقيل غلابة في وقت زي كده. الويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، فإنه سيكون ضنك شديد في الأرض وسخط على هذا الشعب، ويسقطون بحد السيف ويسبون إلى جميع الأمم. اللي هو السبي اللي حصل فعلا، لأن اليهود خلق الشتات اللي حصل بقى اللي هو له 2000 سنة دلوقتي، قبل سنة 1948، يسبون إلى جميع الأمم، وتدوس الأمم أورشليما. هنا طبعا هنا نبوء عن كيف دخل العرب إلى تعالى وبنوا المسجد الأقصى على القدس أو على المكان اللي كان قائم عليه القدس، ومسجد الصخرة في القرن سنة 700 وكذا 705 أو كذا بني المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة 793 تقريبا، يعني في حدود دي، يعني في القرن الثامن لما دخلوا إلى أورشليم، هم أقاموا. يقول لك وتدوس الأمم، هنا الأمم طبعا يشار بها إلى أمم غير اليهودية، وهنا طبعا الإشارة على الخصوص طبعا إلى ما حيحصل من العرب، يدوسوا هذا المكان وبعدين يحتلوه وبعدين يشغل هذا المكان بالمسجد الأقصى. وده أقصى يعني ده نوع من العقوبة لبني إسرائيل، من الهيكل وهو مجدهم وفخرهم، يشاء الله أن يشغله المسلمون. وعشان كده صعوبة هم الوجينها دلوقتي عشان عاوزين يبنيك، فشوف طبعا طيار الإسلامي والإحداد الإسلامي قد إيه الصعوبات التي أمامهم عشان يقدروا يبنوا الهيكل. يوم 20 سنة ماضية من سنة 1967 ماضية سنة 88 مش قادرين ليه، مع غير معروف أن يقول لك بن غوريون قال لا نعمل إسرائيل بدون القدس ولا نعمل القدس بدون الهيكل، فده مطلق. وتم الحرق سنة 69 21 أغسطس، حرق جزئي 21 أغسطس سنة 69، لكن أهل ده مس كهربائي مش عارف ايه وكلام زي كده، بينما انه في هناك أدلة ان في محامي إسرائيل قبل الحرب بشهرين بالضبط رفع قضية أمام محكمة إسرائيل العليا يطالب بحق دولة إسرائيل في الأرض القائمة عليه الكامل خاصة. وعشان كده أنا استغليت هذه المعلومة لما رحنا هناك بالأزهر وألقينا كلمة بمناسبة الحرب ده وقلت ده مطلب يهودي بس مش مسألة بس كهرباء بس كهرباء إيه؟ لا حجة تتقال لكن ده مطلب لازم يعملوا كده لأن العبادة اليهودية واحدة ما يقدروش اليهود يقدموا ذبيحة لأنه ممكن يصلي في ما يعرف بالسيناغوج بس دي زي السيناغوج ده أو المعابد دي زي عندنا في الجمعية زي جمعية المحبة جمعية التوفيق جمعية مش لا يقدم لا يقدم فيه مثلا السر المقدس إنما دي اجتماع يمكن واللي بيرقص أو اللي بيقود هذا الاجتماع الحاخام والحاخام هو كوهين الحاخام يقابل عندنا المعلم العريف حتى كلمة حاخام معناها حكيم بالعربي اللي هو زي ما احنا بنقول معلم فلان أو كده فهو ما هوش كوهي والعبادة اليهودية المعارضة في هذه المعابد أنا بقول إني حضرت واحد من الحاخام يعني دعاني فحضرت هنا في حدائق قبة العبادة كلها قائمة إنه الحاخام بيبدأ بالمزامير زي احنا المعلم لما يوزع المزامير مثلا في صلاة الغروب أو يعني أو حسب وبعدين يبدأ قراءة من التوراة لأصحاب موسى الخمسة وقراءة أخرى من الأنبياء فصلين فصل من مرتب يعني قراءة من الأصحاب الخمسة لأن دي طبعا لها المرتبة الأولى عندهم وبعد كده من الأنبياء إشعياء حسقيال دانيال إرميا إلى آخر من الأنبياء وبس هذه العبادة اليهودية النهارده لا مذبح لا ذبيحة لا بخور أعمال البطل لا مفيش تبخير ولا ذبيحة ولا حاجة أبدا بس بعد كده إذا كان يعني له مجال الحاخام يلقي كلمة أو حد يعني زي ما كان يروحوا البولس الرسول في المجامع في روما وفي غيرها يقولوا إن كانت لكم كلمة للشعب فقولوا كان يدعى مثلا واحد زي بولس الرسول مع الإنسان يقولوا إن كان لكم كلمة للشعب فقولوا فكان بيخدموا في المجامع اللي هي في روما وفي غيره لكن مش الهيكل الهيكل أورشليم فقط يعني ما يقامش في خارج أورشليم هيكل لهم هيكل واحد وهو ده المكان اللي فيه لازم يقدموا الذبيحة في غير هذا المكان لا تقدم ذبيحة وعشان كده كان اليهودي المقيم خارج أورشليم سواء كان في داخل بلاد فلسطين ولا في العالم الخارجي زي إيطاليا أو اليونان أو غيره أو غيره في العالم كله ينتظر عيد الفصح ولازم يجي عيد الفصح عشان يقدم ذبيحة لما يكون عليه خطيئة ولا حاجة ولا عاوز يقدم ذبيحة ما يقدرش يقدمها هناك في أي بلد سواء في أي بلد في فلسطين أو خارج فلسطين ده يقام معبد صحيح لكن ما يقدرش يقدم فيه ذبيحة عشان كده الحج بالنسبة لليهودي ضرورة يعني الحج بالنسبة لنا احنا ما هوش ضرورة يعني يروح الواحد على سبيل البركة اخواننا المسلمين اقروا الحج بالنسبة لنا يقول لك لمن استطاع اليه سبيلا انما اليهودي لازم يحج كل سنة ومذكور حتى في ايام سيدنا له المجد ان يوسف ومريم كان يروحوا كل سنة مذكور هذا في انجيل لوقا كل سنة لان دي قاعدة يهودية عشان يقدم ذبيحة هيستغفر ازاي هيقدم الذبيحة فيه ما تقدمش إلا في مكان واحد وإلا في أورشليم طيب دلوقتي حاليا 2000 سنة عشان كده وقت الذبيحة وقت كل العبادة اليهودية العامة ممكن يصلي صلاة انفرادية لكن العبادة التقصية اللي تقتضي اللي ما يقدمهاش إلا الكهنة ولازم تقدم فيه الهيكل كل دي وقفة النهارده في الحاخام يعني لما في الاجتماعات هنا بتاع مثلا في مصر ولا خارج مصر المعبد الحاخام يقول مزامير او يقول مزامير يوزعها زي المعلم اللي بيعمل كده وبعد كده قراءه من التوراه اللي هي اصفار موسى الخمسه وقراءه ثانيه من الانبياء وبعد كده اذا كان يعني لا ساعتها ما كانش في كلمة يعني ساعتها أنا رحت لأن كان العدد محدود يعني ما هوش إنما يعني ممكن يعني بس ده كله غير التقديم الذبيحة. بيجي في الآخر خالص في زي صندوق في هذا الصندوق في كوبي من لوحي العهد اللي هي الوصايا العشر على ورق مقور باللغة العبرانية. طبعا كوبي ما هوش النص الأصلي يعني أو كده نسخة أو سموها ايه كوبي يعني صورة باللغة العبرانية للوصايا العشر الأربعة الست وصايا فيفتحها لأن مقفول عليها بالقفل أو كده يفتحها زي إخوان الكاثوليك بتاع لما بيحط الأسرار المقدسة في داخل صندوق فيفتحها ويطلعها وبعدين يعرضها على الشعب كده يرفعها كده تفوق. الناس اللي واقفين أولا كل واحد فيهم لابس عقال يعني دايما اليهود في المعبد ولو مش هيك لازم يغطي راسه يقول لك احتراما يعني طريقة الاحترام في العبادة انه لازم يغطي راسه وكمان يربطها بالعقال فبيبقى لابس شال زي ياسر عرفات يلبس الشال وبعدين يربطه بالعقال عشان ما يقعش منه. فهم هم واقفين في المكان يعني الاماكن بتاعتهم يعمل الشال كده يرميه في الهواء ويقبله لكن ما يلمسش ما يوصلش للكوبي دي ولا اللي ما يوصلهاش في مكان بس يرمي الشال بتاعه في الهواء كده وبعدين يقبله وبعدين يخرجوا. هذه العباده اليهوديه النهارده في الايه في المعابد انما لا ذبيحه ولا قربان حتى حكايه خبز الوجوه مش عارف ايه ولا ذبيحه ولا قربان ولا بخور ولا عمل من اعمال الكهنه فوقت كل الحاجات دي ليه؟ لان الهيكل غير موجود. فهنا هنا التجربه اليهوديه او الالم اليهودي او المشكله بالنسبه لهم كشعب يريد ان يعبد وقفه العباده. يعني احنا عقيدتنا المسيحيه تحتمل ان نقدر نقيم الكنيسه في اي مكان. المسيح قال كده المقصدين لا في هذا الجبل ولا في اورشليم انما في كل مكان يعبد. اخواننا المسلمين ايضا يقدر يبني مسجد في اي مكان ولو ان هذا المسجد بالذات له قدسيه خاصه انه يعني عشان ثالث الحرمين واول القبلتين فيعتبر في المقام له اهميه انه بعد مكه والمدينه هو يحتل المكان الاعتبارية انه ثالث الحرمين واول القبلتين. يعني لما يكون هناك في مكه القبله بتاعته تبقى المسجد الاقصى. ليه؟ يقول لك سبحان من اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا من حوله. وبعدين عندهم انه الصلاه في هذه او ركعه في هذا المكان المسجد الاقصى تقابل 10,000 تقريبا يعني ركعه في اي مكان اخر له قدسيه خاصه. لكن كمبدا عام بحسب العقيده الاسلاميه ممكن ان يقام المسجد في اي مكان. اما اليهودي فما يقدرش الا هذا المكان. هنا المشكله الصعوبه عشان بلا شك ان دي نوع من العقوبه انه ربنا يشاء ان هذا الهيكل هو مجد اليهود وعظمه ودايما قدام المواعيد بتاعه لكن بقى لهم هي وقت من الاوقات يصفر الناس على هذا المكان ويقولوا ايه اللي اصابه. ده حتى في الكتاب العظيم لما كان بيكلم سليمان وداود وحاجات زي كده يعني كان بينذرهم انهم لو انصرفوا عن عباده الله الى عباده الهه هيحصل هذا المكان يخرب. فحصل هذا لكن كونه يجي يتحط عليه المسجد الاقصى ومسجد قبه الصخره بلا شك ان دي عقوبه يعني جزء من العقوبه على هذا الشعب. واكد لانك لم تعرف زمن استقامتك.
مش هيجبني يا سيدنا مش هيجبني
هو مطلب يهودي يسال دي عشان يبني لازم الحرب وده المتوقع يعني مش ممكن ابدا اليهود هيسموك تعال جايكم في الشعب هنا لازم وعلى شايفين بقى عملية امتداد والمقاومات والبتاع ولبنان والحريق والبتاع والطفر ومش طفر كل ده ده طبعا. فهو من جهة انه ده مطلب يهودي طبعا وانه لا يمكن حتى نزام عنه. ده لما حصل سنة 67 المهم بقى يقول يوسفوس المؤرخ اليهودي يقول لما استولى عساكر روما على المدينة أصدر تيتوس أمرا بأن يخربوا كل المدينة ما عدا ثلاثة أبراج. ده المدينة بقى غير الهيكل. ده كلام يوسفوس المؤرخ اليهودي بيقول أصدر تيتوس أمرا بأن يخربوا كل المدينة اللي هي أورشليم ما عدا ثلاثة أبراج. أما باقي السور فهدم تماما من جدرانه بحيث لم يبق فيه أثر يدل على أنه كان مسكونا. لم يبق فيه أثر. ده كلام يوسفوس اللي هو السور. أما باقي السور فهدم تماما. وعشان كده اللي يسمونه مكة اليهود دي حاجة حديثة أقاموها على أساس أنه زي ما تقول ذكرى زي ما واحد يكون بتاع بيقيم زي ما يعرف الحدود عشان يعرف أنه هو ده المكان اللي كان. يعني حاجة حديثة مكة اليهود ده حائط أقاموه في العصور الحديثة لكن ما هوش كان بقى. إن هنا بيقول يوسفوس يقول لك أما باقي السور فهدم تماما من جدرانه بحيث لم يبق فيه أثر يدل على أنه كان مسكونا. وقال يوسفوس يصف الضيق العظيم الذي عانه الشعب اليهودي في أثناء حصار رومان لمدينة أورشليم. لم توجد مدينة في العالم احتملت مثل الضيق الذي حل بأورشليم. فإنه قتل من شعبها وقت الافتتاح 1,000,000 نسمة وأسر منهم 77,000 وصلب منهم خلق كثير واشتد الجوع بمن بقي منهم حتى أكل بعضهم الجعف ودليل الأرض وأصبح الأولاد يتشاحنون مع أبائهم على لقمة من الخبز. وبلغ من أمر العسكر أن أكلوا الحب الذي يوجد في زبد الحيوانات وجلود الدواب الميتة. ومن أفظع ما يروى عن حوادث هذا الضيق أن امرأة من أسرة عريقة في المجد والنسب ذبحت ابنها وأكلته سرا. شوف لما تضطر امرأة اللي هي مفيش أحن أبدا أبدا المثل الأعلى للحنان الأم لما تضطر إنها تذبح ابنها. ده طبعا يشير إلى الضيق العظيم اللي وقعوا فيها حتى اضطرت الأم إنها تذبح ابنها من جهة عشان تريحه للجسر تمتي مش عارف تأكل فالصراع دائم فضربته ومن ناحية أكل يعني زي الهرة لما تأكل طبعا. أن امرأة من أسرة ده البؤس يعني صورة البؤس اللي بيبينها يوسفوس الضيق اللي وصلوا إليه. أن امرأة من أسرة عريقة في المجد والنسب ذبحت ابنها وأكلته سرا. وبالجملة كان الضيق الذي حل بأورشليم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن. طيب نكتفي بهذا عشان يعني.